عليكم السلام ورحمة الله.
يا فاصل يا طه.
عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أنه يوجد في كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه مقطعان. المقطع الأول أن ظاهرة أخذ اللعب والعبث بالغلام في لسان الأدلة هو أن هذا الفعل صدر من الفاعل عن عمد واختيار، هذا الكلام نوافق عليه السيد الخوئي رحمة الله عليه، ولكن لنا معه كلام آخر، حيث إنه رحمة الله عليه في صلاة المسافر في مبحث اشتراط قصد المسافة في وجوب التقصير استدل بعض العلماء لإثبات هذا الشرط هو أن ظاهرة الروايات التي أخذ فيها عنوان السفر أو عنوان الضرب في الأرض وما شابه ذلك من العناوين، ادعى بعض العلماء أنها ظاهر نسبة هذه الأفعال إلى الفاعل أنها تصدر عنه عن إرادة واختيار، فعندما تأتي رواية تقول مثلا من سافر أربعة فراسخ، ظاهرة في أي شيء؟ أنه سافر عن قصد واختيار، فلا نحتاج في شرطية القصد إلى دليل خاص، بل يكفي هذه الأفعال. أكبر بعض العلماء هناك في باب صلاة المسافر استدلوا، سيد الخوئي رحمة الله عليه هناك لم يقبل هذا الدليل، وهو أن دعوى أن الأفعال المستند إلى فاعل ظاهر في الاختيار والقصد، وقال ما هو الظاهر في الاختيار والقصد؟ إما مادة الفعل وإما هيئة الفعل، ما عندنا شيء ثالث. في بحث المشتق من علم الأصول ثبت أن المواد موضوعة لذات الطبيعة المجردة عن أي خصوصية، والتي تتلاءم مع جميع الخصوصيات، وإلا لما عرضت عليها الهيئات المختلفة. فإذا مادة الأفعال ليست ظاهرة في الاختيار، بل موضوعة لذات الطبيعة التي يعرض عليها الاختيار والإكراه. وأما الهيئة فهي موضوعة لمعنى النسبة، أيضا الاختيار وعدم الاختيار ليس دخيلا فيها. فإذا ما هو الذي يدل على الإرادة والاختيار؟ خب، من كان هذا إشكاله ومبناه، كيف يلتزم هنا بأن ظاهر من لعب بغلام أنه لعب به بماذا؟ بإرادة واختيار وعلم وعمد. نعم، نحن لا نقبل إشكال السيد الخوئي. أصل هذا الإشكال في الواقع هو إشكال للميرزا النائيني. أصل هذا الإشكال إشكال للميرزا النائيني ذكره في علم الأصول. نحن نسلم ما ذكر في بحث المشتق أن مادة الهيئات موضوعة لذات الطبيعة المجردة عن تمام الخصوصيات، وأن الهيئات كذلك. لكن عندما نقول سافر زيد أو ضرب زيد في الأرض أو قطع زيد مسافة وندعي أنها ظاهرة في أنه قام بالفعل عن اختيار، لا ندعي أن هذا ناشئ من المادة أو الهيئة، وإنما ندعي ذلك من السياق التعبيري. العرف يفهم من هكذا تعبير. لو واحد وهو نائم ربطناه وقطعنا به 8 فراسخ، هذا ماذا يقال؟ يقال سير به لا سار. فإذا هذا التدقيق في بعض الأحيان، هذه التدقيقات الأصولية تشوش الذهن العرفي. الذهن العرفي يفهم عندما نقول سافر يعني سافر ماذا؟ عن علم وقصد واختيار. طبعا هنا الاختيار في مقابل ماذا؟ الإكراه، لا في مقابل الاضطرار. واحد يضطر أن يسافر، لكن هذا باختياره، بالنتيجة نوى وعلم وقصد. تفدنا؟ كذلك عندما نقول عبث بغلام، هذا لا يصدق في العرف إلا إذا كان عالما بذلك، ملتفتا إلى ذلك، قاصدا لذلك. فإذا ما ذكره السيد الخوئي في الشق الأول من كلامه صحيح، لكن إشكالنا عليه أنه لا يتناسب مع مبناه. أما الشق الثاني من كلام السيد الخوئي وهو محل البحث وهو المهم، حيث إنه ذكر أن أنه لو تنزلنا وقلنا بصدق اللعب والعبث بالغلام في صورة الجهل والاشتباه والإكراه، لكن مع ذلك لا نحكم بالحرمة فعلا. ليش؟ لمحكومية نصوص الباب لأي شيء؟ لحديث الرفع، رفع رفع عن أمتي ما لا يعلمون، خب الخطأ، النسيان، وما أكره عليه وما شابه ذلك من الأمور التسعة التي رفعت في حديث الرفع. أولا التمسك بحديث الرفع يتوقف على كون المرفوع تمام الآثار. أما لو قلنا إن المرفوع خصوص المؤاخذة، يعني في صورة الجهل، في صورة الإكراه، ما الذي رفع؟ لو شرب الخمر أو شرب الخمر جاهلا، أو شرب الخمر مكرها، إذا قلنا أن الذي يرتفع هو العقاب والمؤاخذة، فلا ينفع الاستدلال في مقامنا، لأنه نقول ماذا؟ أن هذا الذي عبث بالغلام متخيلا أنه زوج له لا يؤاخذ، لا يكون قد ارتكب حراما وإثما. أو الذي أكره على العبث بغلام، كما في بعض السجون من جملة ما أنواع العقابات والعذابات، هذا النوع أكره على ذلك، هذا الذي يرتفع عنه ما هو؟ المؤاخذة. ونحن كلامنا في أي شيء؟ في نشر الحرمة الأبدية. فالتمسك بحديث الرفع يتوقف على الالتزام في علم الأصول بكون المرفوع ماذا؟ تمام الآثار، لا خصوص المؤاخذة. وهذا محل كلام بين علماء الأصول، يوجد مباني متعددة. علماء الأصول اختلفوا أن حديث الرفع هل فيه تقدير أو ليس فيه تقدير. الذين قالوا بوجود التقدير اختلفوا في تعيين المقدر على أقوال ثلاثة. القول الأول أنه خصوص المؤاخذة، رفع عن أمتي ما أكره عليه، يعني الذي رفع ماذا؟ لأن الإكراه في الأمة لم يرفع، في إكراه في عالم الخارج، فالذي رفع ما هو؟ قالوا قدروا رفعت المؤاخذة، فالمقدر هو المؤاخذة، هذا القول الأول. القول الثاني أن المرفوع تمام الآثار ليس خصوص المؤاخذة. القول الثالث أن المرفوع في كل واحد من التسعة بحسبها، في بعضها نرفع المؤاخذة، في بعضها نرفع مثلا الحد، في بعضها نرفع الضمان، وهكذا. المرفوع في كل واحد من التسعة بخصوصه، هذا كله على تقدير الالتزام ما بماذا؟ بالتقدير. جماعة من علماء الأصول قالوا لا، لا نلتزم بالتقدير، نرفع تمام الآثار من دون أي تقدير، لأن هذا الرفع ليس رفعا تكوينيا حتى يقال بما أن الاضطرار والإكراه لم يرفع من الأمة فلا بد أن نقدر شيء يمكن رفعه. هؤلاء يقولون هذا بناء على كون الرفع رفع تكويني، والحال أن الرفع رفع ماذا؟ تشريعي. فالرفع في عالم التشريع يقتضي أن نلتزم بأن هذه الأمور ثابتة، لكن الشارع بما هو الشارع لا يرتب الآثار عليها. فإذن هو رفع لتمام الآثار بلا أي تقدير، هذا سموه الرفع التشريعي. وجماعة آخرون قالوا لا، نلتزم بأن المراد من الرفع الرفع التنزيلي، بمعنى أن هذا الإكراه والاضطرار والجهل الموجود في الأمة نزله الشارع منزلة المعدوم. فإذن في المسألة أقوال ماذا؟ متعددة. وما حققناه في علم الأصول لا يقتضي أن يكون الرفع هو رفع لتمام الآثار، وذلك من خلال الالتفات إلى ما يلي. أولا، أنه لا بد في المرفوع أن يكون مما يدخل في حيز التقنين والتشريع. ليش؟ لأن هذا الحديث صادر من الشارع بما هو شارع، لا بما هو خالق ومكون. ثانيا، لابد أن يكون المرفوع أمرا في ثبوته يقتضي ثقلا على الأمة، لأن حديث الرفع كما ثبت في محله وارد في مقام الامتنان. رفع ما ليس فيه ثقل لا يوجد فيه امتنان. الآن مثلا إذا يوم الخميس والجمعة في التزام في الحوزة بالتعطيل، لا معنى لأن آتي وأقول لكم عطلنا يوم الخميس والجمعة، لا يوجد فيه أي امتنان. نعم. فإذا لابد للمرفوع أن يكون في وضعه يوجد ثقل وكلفة. ثالثا، لابد أن لا يكون المرفوع من الأمور التي تترتب على هذه العناوين. لأجل ذلك حديث الرافع لا يرفع عنك سجدتي السهو. ليه؟ لأن سجدتي السهو مترتبة على عنوان النسيان، هي موضوعها النسيان. صحيح سجود سجدتي السهو فيها كلفة، لكن لا يرفعها حديث الرفع، لأن سجدتي السهو من الآثار التي تترتب على عنوان النسيان. فكيف يكون النسيان موجبا لرفعها؟ دليل سجدتي السهو يقتضي أن يكون النسيان سببا لوضع سجدتي السهو. ما يكون سببا لوضع شيء كيف يكون سببا لرفعه؟ فلا يرتفع بحديث الرفع مثل سجدتي السهو ومثل دية الخطأ، لأن دية الخطأ موضوعها ما هو، سببها ما هو؟ الخطأ. فلا نأتي ونقول إذا تمسكا بحديث الرفع ماذا نرفع؟ وجوب الدية، ووجوب الدية ثابتة للخطأ، فلا يمكن رفعها بحديث الرفع. خب، وعلى هذا الأساس نلتزم بأنه في حديث الرفع الرفع تشريعي، ولكن لا يقتضي ارتفاع تمام الآثار عن جميع التسعة، بل ارتفاع الآثار البارزة المتوجه إليها عرفان. ففي ما لا يعلمون الذي يرتفع هو المؤاخذة، وهكذا في كثير من الأمور التسعة. فإذن ما أفاده السيد الخوئي في القسم الثاني من كلامه يبتني على كون حديث الرفع رافعا لتمام الأثر. ثانيا، لو سلمنا أن حديث الرفع يرفع تمام الآثار، لكن هذه التمامية لابد أن تكون في إطار ما فيه ثقل على الأمة، لا كل الآثار وإن لم يكن فيها ثقل. وعلى هذا الأساس قد يقال أن تحريم ثلاث نسوة من نساء الأمة على شخص ليس فيه ثقل عليه كي يشمله حديث الرفع، فالذي فيه ثقل عليه هو العقوبة، إقامة حد اللواط وما شابه ذلك. أما أن نقول من بين نساء العالم هذه المرأة وتلك المرأة وهذه المرأة لا تتزوج منها، لا يوجد ثقل عليه. هذا ثانيا. كيف؟
في ثقل إذا يطلق زوجته بسبب الاشتباه.
لا، قلنا هذا سابقا، قلنا أن هذا الفعل إذا كان متأخرا عن العقد لا يجب التحريم.
عنده لا يجري هون الاستصحاب ويجري الإطلاق.
لا، ذاك في مسألة
إذا طلقها بعد ذلك وأراد أن يتزوجها. اتفقنا؟ ليس في هذا المورد. هذا ثانيا. ثالثا وهو أهم شيء، فيما ادعاه السيد الخوئي، لو سلمنا أن حديث الرفع يرفع تمام الآثار، لم نفهم ماذا يقصد السيد الخوئي من كون حديث الرفع يؤدي إلى رفع الحرمة الأبدية حين التلبس بعنوان الاشتباه والإكراه. ورح يبقى مشتبه إلى الأبد أو مكره إلى الأبد حتى نرفع الحرمة الأبدية في حين تلبسه. ولذا هو ماذا قال؟ يقول بعد ارتفاع الاشتباه والإكراه ماذا؟ نتمسك بالمطلقات لإثبات الحرمة الأبدية. هذا لم أفهم معناه، سوف نعلق على ذلك بشكل مفصل إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.